بسم الله الرحمن الرحيم. البحث الثاني حول مقدمات كسب التصور هو بحث المفهوم والمصداق. احنا قلنا ان البحث المنطقي يحتاج الى حفظ مجموعة من المصطلحات لابد من نحفظها، كمصطلحات الكمبيوتر والانترنت. لو تتذكرون احنا قلنا ان كل شيء له اربع مراتب من الوجود: وجوده الخارجي خارج عنا، ووجوده الذهني اللي هو يشكل الوجود العلمي في اذهاننا، ووجود اللفظي في نتلفظ به في كلامنا، ووجوده الكتبي الذي نكتبه بالحروف على اللوح بعد ذلك. عندما نتكلم عن المفهوم فهو يمثل الوجود الذهني للشيء، وجود الشيء الذهني، فالذي يحكي عن الأشياء في الخارج. فإذا المفهوم هنا يمثل الحكاية، حكاية المعنى أو الصورة عن الأشياء التي في الخارج، وبالتالي هذه الحكاية هنسميها مفهوم، والمحكي عنه في الخارج يسمى المصداق، يعني ما ينطبق عليه هذا المفهوم. طبعا لا يخفى علينا أن الوجود الذهني للأشياء كما أشرنا قبل ذلك أنه أيضا مؤلف من ثلاث مراتب: الصورة الحسية، ثم بعد ذلك الصورة الخيالية بعد أن نغمض أعيننا، ثم بعد ذلك الصورة العقلية اللي هو المعنى العام. هذا المعنى هو الذي نسميه المفهوم. إذن تبين لنا إلى هنا أن المفهوم هو الوجود الذهني للأشياء، ولكن المرتبة المعقولة منه، وليس هو الصورة الحسية أو الصورة الخيالية. يمثل المعنى، مثل معنى إنسان، معنى حيوان، معنى نبات، معنى شمس، قمر. هذه المعاني تسمى بالمفاهيم. ما تنطبق عليه هذه المعاني أو ما تحكي عنه هذه المفاهيم يسمى بالمصداق، يعني ما يصدق عليه الإنسان، مفهوم الإنسان مثلا، مثل حسن، حسين، أحمد، هذا يسمى مصداق الإنسان في الخارج. إذن لدينا المفهوم والمصداق. طيب الأمر الآخر الذي نريد أن نشير إليه هنا وهو أن الحكماء قسم المفهوم إلى قسمين، يعني رجاء التوجه جيدا، قسم الحكماء المفهوم إلى قسمين. إما أن يكون هذا المفهوم منحصر، يعني بلحاظ تصوره لا يصدق إلا على شيء واحد ومحال أن يصدق على أي شيء آخر، هذا يسمى بالمفهوم الجزئي. إذن المفهوم الجزئي هو الذي يمتنع صدقه على كثيرين، يعني مجرد تصوره يبقى منحصر فيه. وتارة لا، المفهوم ليس هكذا، وإنما عندما نتصوره يمكن لنا أن نتصور أنه يصدق على أشياء كثير، يمكن له الصدق على أشياء كثير، فهذا يسمى مفهوم كلي. إذن ما يمتنع صدقه على كثيرين يسمى مفهوم جزئي، وما لا يمتنع ويمكن أن يصدق على كثيرين نسميه بمفهوم الكلي. فالمفهوم إذن كلي وجزئي. يعني مثلا السر ما هو؟ أن المفهوم في الواقع في الذهن كصفة تحكي عن الأشياء هو بطبعه كلي، يعني لا يمتنع أن يصدق على كثيرين، ولكن نحن إذا ربطناه بالخارج بالإشارة الحسية إذن ينحصر ويتحدد ويتعين في مصداق واحد في الخارج. مثل أقول هذا الإنسان، يعني طارة أقول الإنسان، طب الإنسان مفهوم كلي لأنه يصدق على حسن، حسين، أحمد، على كل أفراد الإنسانية في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، هذا مفهوم كلي عام. أما إذا أشرت إلى مصداق بعينه في الخارج وقلت أقصد هذا الإنسان، هذا الإنسان، هذا يصبح مفهوما جزئيا، يتجزأ وينحصر في مصداق جزئي واحد. عندما أقول هذا الإنسان واضح أن هذا المصداق لا يشاركه مصداق آخر في انطباق هذا المفهوم أو في صدق هذا المفهوم عليه. هذا الإنسان يعني فقط هذا الإنسان لا غيره، تشخص بالإشارة الحسية هنا عندما ربطنا هذا المفهوم الذي في أذهاننا بالموجود في الخارج، سمى مفهوم جزئي. إذن السر هو هذا، وإلا المعنى من حيث هو في الذهن دائما كلي. حتى معنى حسن وحسين وأحمد حتى معنى أرسطو وأفلاطون هذه معاني كلية تحتمل أن يكون لها مصادر كثيرة. أحمد ابن فلان، حسن ابن فلان، أحمد ابن فلان، أحمد ابن فلان آخر، أحمد ابن الحسين، أحمد ابن حسن، أحمد ابن محمد. فإذا أيضا يصدق، يحتمل أن يصدق على كثيرين. ما لم أربطه بالوجود بالوجود الخارجي عن طريق الإشارة الحسية الخارجية لا يتشخص، يبقى كلي. فإذا حتى مفهوم حسن مفهوم حسين مفاهيم أيضا كلية. فإذا المفهوم إذا بقى على حاله في الذهن دون أن نربطه أو أن نربطه بالخارج يصبح كليا، يصبح مفهوم كلي. وأما إذا قمنا بربطه بالخارج فسوف يصبح مفهوما جزئيا يتشخص في شيء، سواء قلنا هذا الإنسان أصبح جزئي أو قلنا حسن يصبح كلي. ما لم نقصد نشير إلى حسن يعني هذا الحسن يصبح كلي، يبقى كليا دائما، كليا دائما. فإذا المفهوم دائما كلي أو جزئي. هنا ينبغي إذن التقسيم إلى تقسيم المفهوم إلى كل وجزئي بحسب الارتباط بالإشارة الحسية، يعني الارتباط بالخارج عن طريق الإشارة الحسية، أو عن فصل عن الخارج وبقائه في الذهن كما هو. وبالتالي المسألة متعلقة بتصور المفهوم ولا علاقة له في مسألة الخارج. المفهوم الكلي لا علاقة له بمفهوم بالإشارة الخارجية. الآن سواء كان هذا المفهوم له مصادق كثيرة مثل الإنسان، الإنسان له مصادق كثيرة في الخارج حسن حسين أحمد، أو ربما ليس له إلا مصداق واحد مثل الله سبحانه وتعالى. عندما يقول الله مفهوم الإله هذا مفهوم كلي، البعض يتوهم أنه ربما يكون جزئيا، لا هذا مفهوم كلي. لماذا؟ لأن من حيث التصور نقول مفهوم الإله يقبل الشركة ويقبل الصدق على كثيرين في الخارج. نعم قام البرهان بعد ذلك على أنه ليس لهذا المفهوم إلا مصداق واحد في الخارج، هذا البرهان الذي حصره في مصداق واحد قلنا لا إله إلا الله. ولكن بدون غض النظر عن هذا الدليل، بغض النظر عن هذا البرهان، نفس مفهوم الله كلي يصح أن يصدق على مفاهيم كثيرة. وإنما الذي منعه من الصدق على أشياء كثيرة هو البرهان، والبرهان والدليل متعلق بمقام التصديق، ونحن نتكلم الآن في مقام التصور لا غير. وبالتالي يصبح المفهوم الكلي قد يكون له مصادق كثيرة مثل الإنسان، وقد يكون له مصداق واحد بل ربما ليس له أي مصداق، مفهوم فردي مثل الشريك الباري. البارين تقول الله لا شريك له، طب مفهوم شريك الباري ليس له أي مصداق، لكن يبقى إذن في الذهن مفهوما كليا. كون البرهان بعد ذلك منع أن يكون لهم مصداق في الخارج هذا لا يتنافى مع تصوره في الذهن التصور الكلي. فإذا المفهوم الكلي قد يكون له مصادق كثيرة، قد يكون له مصداق واحد، وقد يكون له ليس له أي مصداق في الخارج. ليس لنا علاقة بما هو الحال في الخارج، لأن هذا رجع لمقام التصديق أن له مصداق أو ليس له مصداق، له مصداق واحد أو له مصادق كثيرة، هذا رجع لمقام التصديق، رجع لمقام الحكم. ونحن الآن في مجرد التصور. فإذا استخلصنا من هذا الكلام أن المفهوم في الذهن الذي يمثل المرتبة المعقولة للوجود الذهني أو الوجود العلمي للأشياء إما كلي أو جزئي، وبين الفرق بينهما. طيب هنا في النهاية نريد أن نشير إلى الفرق بين الكلي والكل والجزئي والجزء، إنه بعض الناس يلتبس عليها هذان الأمران. فمثلا الفرق بين الكل والكل ما هو؟ الكل مثلا مثل ماذا؟ مثل المنزل في الخارج، المنزل هذا كل له أجزاء، المنزل مركب في الخارج من سقف، من جدران، من نوافذ، من أبواب، هذا يسمى كل وله أجزاء في الخارج. إذن الكل في الخارج والجزء أيضا موجود في الخارج بتبع وجود الكل في الخارج. أما الكلي فمكانه في الذهن، المفهوم الكلي في الذهن لا يسمى كل، يعني مفهوم البيت إذا جاء للذهن يسمى كلي ولا يسمى كل. فالكل في الخارج والكلي في الذهن. أيضا الجزء هو مقوم للكل، لأن الكل يتركب من أجزائه، فالجزء مقوم للكل، أما الجزء متقوم بالكلي. الكلي مقوم للجزء. الجزء مثل ماذا؟ مثل حسن، هذا جزئي تحت مفهوم كلي كالإنسان، نلاحظ أن الإنسانية هي مقومة لحقيقة زيد أو حسن. حسن في ذاته هو إنسان، لكن إنسان أبيض، إنسان رجل، إنسان عربي، هذه الأمور بعد ذلك تشخصت بحسب الأفراد. أما الإنسانية تشكل حقيقة الحسن في الخارج، فبالتالي يصبح الجزئي متقوم بالكل. هذا على خلاف الكل والجزء، الكل متقوم بالجزء، الكل متقوم بأجزائه، قد تقوم المنزل بالسقف والجدار والأبواب والنوافذ، والجزئي متقوم بالكل، هذا على خلاف الجزء. فالجزء مقوم والجزئي متقوم بالكل. فإذا الكل في الذهن والكل في الخارج، الجزئي متقوم بالكل، والجزء مقوم للكل. هذا هو الفرق بين الكل والكل من جهة، وبين الجزئي والجزء. ما ينبغي أن نخلط بينهما، بين الكل والجزء من ناحية، والكل والجزء من ناحية أخرى. إذن خلاصة الكلام، المفهوم يمثل المرتبة العقلية للوجود الذهني للأشياء، وهو ينقسم إلى بالقسمة حسب التصور إلى كلي يمكن أن يصدق على كثيرين، وجزئي لا يصدق إلا على مصداق واحد منحصر في مصداق واحد ينتنى صدقه على مصادق كثيرة. وقلنا أن الكل قد تكون له مصادق كثيرة كالإنسان، وقد لا يكون له إلا مصداق واحد مثل الله سبحانه وتعالى، وقد لا يكون له أي مصداق مثل شريك الباري، مثل مفهوم العنقاء اللي طائر خرافي مثلا، ليس له أي مصداق في الخارج، لكن طالما أنه في الذهن يبقى كلي. هذا المفهوم الكلي إذا ارتبط بالخارج يصبح جزئيا. أما ثم انتهينا بعد ذلك إلى التفريق بين الكل والكلي والجزء والجزئي، وقلنا أن الكل في الخارج والجزئي في الذهن، وأن الكل متقوم بأجزائه، والكلي متقوم والجزئي متقوم بالكلي، الجزئي متقوم بالكلي والكل متقوم بالأجزاء بأجزائه الخارجية. هذا ما أردنا بيانه في هذا الفصل، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.